الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. روحي لك الفداء. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صلاة الصبح لم تبرح أنينا تنادي وأمير المؤمنين يا علي. صلاة الصبح لم تبرح أنينا تنادي وأمير المؤمنين، رأته أمام يقضي فأضحيت لنعي إمامها تبكي سنينا وذي تكبيرة الإحرام تنعى تعزي الحيام والذكرى المبينة، وقد أحنى الركوع عليه ظهرا وقد أحنى الركوع عليه ظهرا كما ناح السجود له حزينا، وما حال الملائك وهي تصغي، تصغي له اش تستمع للملائكة، وما حال الملائك وهي تصغي لصوت أمينها ينعى الأمينة. شي يقول الأمين جبرائيل؟ إيه هوى فوق التراب أبو تراب، هوى فوق التراب أبو تراب، وأشقى الخلق وأشقى الخلق قد قتل الأمين، ولي معين المصطفى في كل كرب لرفع يديه قد طلب المعين، مو قادر حتى يرفع يده، معين المصطفى في كل كرب لرفع يديه قد طلب المعين، على الأكتايا قد حمله، على الأكتاف سار به بنوه، ألا يا ساعد الله البنين. شلون أحوال أولادك يا علي؟ بالمحراب طاح وصايح، ورب الكعبة فزت اليوم، والسبطين يشوفوا شلون على وجهه تسيل دموع. بالمحراب ظل ممدود، ومن حال الحسن وحسين واحد يغسل دمومه، مو بالماء بدموع العين، واحد يشد عصابه على راس المنجسم نصين، والمظلوم ابو اليمه جنى يخاطب المسموع. شي يقول له ابا محمد؟ شفنا الابو بالمسجد وقع مرتين مو مرة، وهاي المرة لما انطاح هالطيحة سببها الطبرة، ويوم اللي خبرنا بموتة أمي الزهرة، خرب الحال مغشي عليه وقلبه من الحزن ماله، ولي صاح الحسين يا خويا حجيك فت تفادي، طيح بمسجد الكوفة وطيح بمسجد الهاد، وما أدري أشد وعظام ذيك الطيحة لو هذي، بالثنتين مغش عليه ما عنده استطاع يقوم. شو اللي صار؟ وكان المرتضى حدار فتح عين بدمع سجار نسى الطبرة وصاح بصوت على أم حسين قلبي ذاب طيحت خبر موتته أشد من طيحة المحروم والله أشد من طيحة المحراب أهم الطبرة ما شلت شلت على الزكية هموم بعد يا علي يقول يا أولادي بعد أمكم تراني ميت الأحياء إش حالي اللي يفقد الزهرة إش حالي اللي يفقد الزهرة الجوهرة القدسية أنا كل يوم أذكرها وأحس بالموت يوميا أذكر عين ملطومة واتذكر ضلع مهشوم أبا يا علي مهينة يا داحي الباب نشوفك بيننا مطروح طيح بوسطة المحراب وبجرحك فتحت جروح أذكر طيحة المحسن وجرحه ودمه المسفوح يا علي يا علي واذكر طيحة الزهرة وجرحها وضلعها المهشوم ايش قال أمير المؤمنين يا أولادي الأشد وأعظم يا أولادي أشد طيحة تخلي الزهرة حزنانه يوم اللي يطيح حسين بسهم من صهوة حصان يا أولادي أشد طيحة تخلي الزهرة حزنانة يوم اللي يطيح حسين بسهم من صهوة حصان تتحمل هالبيت وبس يصيح انا عطشان الله يقضي حاجتك يا علي كويل وبس يصيح انا عطشان العرش تتزلزل اركان والله العريش العريش تتزلزل أركانه وكلنا نسوي له ما تم إلى يوم القيامة يدور الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كيف يمكننا قراءة شخصيته والوقوف على جوانب العظمة؟ نحتاج أن نلامس واقعا من سيرته وإسقاطه على واقعنا. هذا يدفعنا إلى أن نقرأ الفترة التي حكم فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وهي تحديدا من سنة 34 للهجرة إلى سنة 40 للهجرة، يعني تتراوح بين 5 سنوات والست سنوات. دعنا نتعرف على عظمة أمير المؤمنين في هذه الفترة البسيطة. أولاً، ما هو الواقع الذي جاء إليه الإمام وتعامل معه؟ لابد أن نلحظ 3 أمور مهمة في الزمن الذي جاء أمير المؤمنين ليحكم فيه حكومة فعلية. الأمر الأول، التمييز الطبقي الذي صار في زمن الخليفة الثالث واستشرى بين الناس، فصار القرشي أفضل من غيره، وإن كان غيره أكثر التزاماً وتديناً وطاعة. المقرب إلى البلاط أيضاً هو مقدم. الطبقية في ذلك المجتمع استشرت وأصبحت مبدأً من المبادئ التي يعيش عليها الناس، مع العلم أن هذا الوضع ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. الآيات والروايات لا فضل لعربي ولا على أعجمي إلا بالتقوى، أو قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل هذه الضوابط والأسس نسيت وترجم خلافها على أرض الواقع. إذن هناك تمييز طبقي. كيف يمكن للإمام أن يعالج فترة 25 عاما الناس تعيش هذه الطبقية؟ هذا 1. 2، هناك تمييز اقتصادي. التمييز الاقتصادي اعطاء القرشيين راتبا اعلى من غيرهم، يعني هناك من ينتمي للجهة الفلانية يأخذ اكثر، من لا ينتمي يأخذ اقل، وبالتالي هذا سبب أمور كثيرة في داخل المجتمع، عدم رضاهم عن الحاكم في ذلك الوقت، وصفه بالظالم أو بغير المنصف أو الذي لا ينصف الرعية إلى غيرها من الكلمات التي قيلت في ذلك الوقت. خلال تلك السنوات العديدة يأتي أمير المؤمنين عليه السلام، كيف سيتعامل مع هؤلاء الذين كانوا يأخذون كثيرا وهم لا يستحقون ذلك؟ وشلون سيقبلون أن علي بن أبي طالب يساوي غيرهم معهم في العطاء؟ هذا من الأوضاع التي لا بد أن يعالجها الإمام عليه السلام. الأمر الثالث، التمييز السياسي أو التمييز الوظيفي، التمييز الرتبي. تعال مثلا واحد من الأمور لماذا يكون معاوية واليا على الشام، أي ضوابط يمتلكها معاوية كضوابط علمية، ضوابط تقوائية، ضوابط دينية، ضوابط سلوكية. من يقرأ تأريخ معاوية في التأريخين السني والشيعي سيكتشف أن معاوية لم يلتزم بأي ضابطة دينية منذ أن ولي على الشام. هذا واحد من الأشخاص الذين لابد أن يتعامل معهم الإمام علي بمعاملة تختلف عما هو في أنظار الناس، إلى غير ذلك المناصب التي أعطيت لمن هم قريبين من الخلافة، قريبين من البلاط الخلافي. وهذا أمر مشكل، لأنه لا بد أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. بعد هذه الأمور الثلاثة جاء أمير المؤمنين عليه السلام يعالج هذه الأمور الثلاثة الطبقية والتمييز في العطاء وتوزيع الوظائف على الأقارب والأرحام والداخلين في دائرة الرضا من قبل الجهة الحاكمة. الإمام عليه السلام حينما جاء إلى الخلافة اتخذ منحا آخر غير ما نحاه من سبقه في الخلافة. ماذا صنع أمير المؤمنين وكيف تعامل؟ حتى ندرك هذا تماما دعني أوضح إليك أمرين أو جهتين مهمتين في كل قائد. أولا، الجهة الأولى أن الضوابط السياسية تقتضي أن يحابي القائد بعض الجهات حتى يستطيع كسبهم إلى صفه، ثم بعد ذلك يقوم بماذا؟ بفرض أقواله وتثبيت أهدافه. وبعض الأحيان يحتاج القائد إلى أن يقبل بأنصاف الحلول، وهذا اللي قاعد يصير سياسياً، أنا أضحي بشيء حتى أحصل على شيء. هل كان أمير المؤمنين عليه السلام يحابي ويجامل لأجل أن يصل إلى أهدافه؟ هل كان أمير المؤمنين عليه السلام يقبل بأنصاف الحلول؟ هل هناك شاهد؟ نعم هناك شاهد، حينما جاء له أحدهم وكان يقول له يا أبا الحسن ابق على معاوية واليا على الشام حتى يبايع لك، وإذا بايع فقم بعزله حتى من تحصل على مبايعته أنت ما تحتاجه. الإمام رفض رفضا صارخا، ما قبل هذا الأمر، قال له إذا أنا أبقي على معاوية في ولايته على الشام فأنا أقويه، وأنا بهذا المقدار على الأقل راض عنه، وأنا لست براض ولا أريد تقوية معاوية لا على ولايته ولا على سلطانه، فأنا لا أقبل أنصاف الحلول مع هذه الجهاد. إذن الإمام عليه السلام، من أقول لك يقبل أنصاف الحلول لو ما يقبل، هذا مثال من الأمثلة زين، لكن لو كان غيره من السياسيين يقول لك أنا ما عندي مشكلة أتعامل مع فلان وآخذ من عنده وأعطي حتى بعد ذلك أصل إلى هدفي الأسمى، الإمام ما عنده هاي القاعدة. الجهة الثانية جهة فقهية، الآن لو كان هناك واجب مهم جدا يتوقف هذا الواجب على مقدمة محرمة، يعني ما أقدر أصل إلى هذا الواجب إلا من خلال هذا الحرام، مثل لو توقف إنقاذ النفس المحترمة على اجتياز الأرض المغصوبة يجوز؟ يجوز، لأن ملاك حفظ النفس وبقاء النفس أولى من الغصبية. لذلك يقولون إذا كان ملاك الواجب أهم علينا أن لا ننظر إلى هذه المقدمة المحرمة ونذهب إلى ذلك الواجب للحفاظ عليه. هذه القاعدة عند أمير المؤمنين عليه السلام هل نجدها الإمام عنده من الواجبات المهمة والأهم من كل شيء الحفاظ على الدين، الحفاظ على الرسالة. هل لو كان مروره بمعاوية والتعامل مع معاوية والتعاطي مع معاوية ما كان يقدر يكسب إلى صفه، وثم بعد ذلك تستقر الأمور وما تصبح هناك مشاكل؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى أن المرور بمعاوية فيه مفسدة أكثر من الحفاظ على الواجب، يعني فيه خطورة أكثر من الحفاظ على الواجب، لذلك لا يمكن أن يتعامل ولا أن يتعاطى بهذه الجهة. هنا من خلال هاتين الجهتين نكتشف مدى عظمة الإمام عليه السلام. ليس عنده استعداد أن يحابي أحدا في سبيل الله، في سبيل العدالة، في سبيل المساواة. لو أردنا أن نتعرف على الأسباب التي دعت أمير المؤمنين عليه السلام أن يتخذ هذا المنحى ولا يعمل كمن سبقه، هناك أمور أربعة مهمة. الأمر الأول أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما جاء إلى الخلافة جاء مؤسسا لبناء قاعدة عقائدية وبناء قاعدة دينية، قاعدة جماهيرية شعبية. ليش الإمام ترك المدينة وراح إلى العراق؟ العراق كشعب وكأرض من طبيعته موال لأهل البيت عليهم السلام، وجاء الإمام عليه السلام يؤسس فيهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإنسان المؤسس كيف يجامل؟ المجاملة ستكون على حساب الهدف الأسمى، إذن ليس من صالحه أن يجامل ولا أن يحابي أحد. لذلك وجدنا أنه عزل شريح القاضي، وجدنا أنه عزل أبا موسى الأشعري، عزل شريح القاضي لأن شريح القاضي لم يلتزم بالضوابط والقوانين، على الرغم أن الإمام نصبه ولما رأى فيه خطأً عزله من منصب القضاء دون محاباة ودون مجاملة. فالقائد المؤسس يحتاج أن يكون صارما ولا يقبل بالمحاباة مع أحد، إذن هو في مرحلة تأسيس. لذلك ستجد أن الإمام الحسن والإمام الحسين والأئمة كلهم إنما ما عندهم هو من أساس أمير المؤمنين عليه السلام، وجوده بالكوفة، وجوده بالعراق، وتأسيسه إلى الدولة الإسلامية هناك. وانظر تدور الدوائر وتصير الدولة الإسلامية للإمام المهدي أيضا في نفس المكان. نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، تعال اقرأ واقع المسلمين حينما بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام. أول إنسان في تاريخ البشرية يبايع من كافة الناس والأطياف والمشارب ويجتمع فيه نص الله تبارك وتعالى، يعني الشورى بمفهومها الواضح، بمفهومها الصحيح، بكل مرتكزاتها تحققت في أمير المؤمنين عليه السلام. ما الذي دعا الناس إلى هذا الأمر يأتون إلى أمير المؤمنين حتى أعداؤه؟ لأنهم لم يجدوا العدل ولم يجدوا المساواة، إنما كان ينظرون إلى أمير المؤمنين بأنه الأمل وأنه القادر على تطبيق العدالة، قادر على تحقيق المساواة، قادر على أن يقف في كل عقبة أمام أهداف الدين وأهداف الإسلام. الإنسان الأسوة، أنت من تشوف واحد تعتبره مقام عالي وكبير ثم تراه يجامل أعداء الله ويحابيهم وما شابه ذلك يطيح من عينك. حافظ أمير المؤمنين على مثالية القائد، وحافظ أمير المؤمنين على اعتقادية الأمل اللي موجودة عند الناس وتنظر إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر يزيدنا اعتقادا بمثالية أمير المؤمنين عليه السلام. نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، أراد أمير المؤمنين أن يثبت إلى العالم كله، والله أنا ليس بيني خلاف شخصي مع معاوية ولا مع غير معاوية، لا مع الخوارج ولا مع الناكثين والقاسطين والمارقين، خلاف شخصي ما عندي، إنما الخلاف هو بين الإسلام والجاهلية المتمثلة في معاوية، المتمثلة في خط الخوارج، المتمثلة في المتمردين على الإمام عليه السلام. وإلا الإمام حتى بعلمه بفتنة التحكيم في صفين لما رفعت المصاحف، ايش قال الإمام؟ قال كلمة حق يراد بها باطل، لما صاح الناس يكبرون قال خلاص نحتكم، حتى يبين لهم ترى أنا مو قاعد أفرض رأيي ومو قاعد نقاتل لأجل بغضنا لزيد وعمر وفلان، لا، ترى إحنا إنما نقاتل لإحقاق كلمة الله، لرفع راية الله تبارك وتعالى، ما عندنا هدف آخر، ما عندنا شيء ثاني. إذن الإمام عليه السلام فعلا ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم. الأمر الرابع هو أن الإمام عليه السلام لم يعمل فقط لأجل الفترة الزمنية التي سيحكمها، وإنما كان الإمام يؤصل ويؤسس إلى البعيد، يمحد للإمام الحسن، يمحد للإمام الحسين، وإلى يوم القيامة يبقى علم أمير المؤمنين عليه السلام موجودا. لذلك تعال اقرأ علم أمير المؤمنين في كل مجالات العلوم، في علم التربية تعال شوف الإمام شلون يتعامل مع الطفل، وتشوف هذا العلم يتزامن حتى مع تقاليدنا ومع عاداتنا ومع احتياجاتنا اللي اتطورت وتقدمت. تعال شوفه حينما يتحدث في النظريات الاجتماعية كأنها ولدت اليوم وقيلت اليوم. ما كان أمير المؤمنين يتعامل لأجل زمن واحد أو لأجل فترة زمنية معينة، لذلك لم يقبل المحابات ولم يقبل المناصفة ولم يقبل المجاملة في دين الله أبدا. لذلك انطلاقا من هذا كله، من المفترض أن نتأسى بأمير المؤمنين عليه السلام، وننظر هل بإمكاننا أن نبيع ديننا لأجل عادة أو لأجل ثقافة دخيلة، أو أن نجامل حفاظنا على الدين لأجل لباس أو شكل أو ما شابه ذلك. هاي ليلة من الليالي اللي نعيش فيها مع أمير المؤمنين عليه السلام، نسأل أنفسنا، ذاك اللي أنفق حياته 63 سنة قضاها يحمي رسول الله ويحافظ على حرمات الدين ويقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين إلى آخر لحظة في حياته ويفارق الدنيا مقتولا، هل إنسان اللي قدم علمه وفكره هاو نتاجه كله؟ حتى أنا وإنت نقدر نتأسى ونقدر نطبق ونكون نسخة أخرى. ليش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أوجد لنا عينات ما موجود مثلها على الإطلاق، كمثل مالك الأشتر رضوان الله عليه الذي قال في حقه أمير المؤمنين: كان لي مالك كما كنت لرسول الله. صنع أمير المؤمنين سلمان، صنع أبا ذر، رشيد الهجري، عمرو بن الحمق الخزاعي، حجر بن عدي، ميثم التمار، كميل بن زياد، كل هذول صنيعة أمير المؤمنين، تأثروا به فطبقوا سلوكه وفكره على أرض الواقع. ذولاك راح دورهم، هسه دورنا إحنا شنو واقعنا؟ ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نضع صورة أمير المؤمنين أمامنا ونطبق ونشوف إيش كان يسوي وإحنا نسوي مثله. حتى ما تأخذنا الأهواء ولا تؤثر فينا الأطماع. يستحق منا أمير المؤمنين عليه السلام أن نكون من شيعته ومحبيه. ترى هالحضور هذا وهالاحتفال السنوي والإحياء السنوي لأمير المؤمنين للظن ببلاش، لا، أنت تحت نظر الله وتحت نظر وليه، هذا الوجود ينظر لك الإمام بعين الاعتبار، لكن حتى نزينه لابد ندمجه مع التطبيق. حفاظ أمير المؤمنين عليه السلام على الصلاة، حفاظه على الصلاة بشكل عجيب. تقول السيدة زينب عليها السلام: رأيته يكثر الدخول والخروج إلى صحن الدار، فأرسلت في طلب الحسن. جاء الإمام الحسن: أبه، ما لي أراك مضطربا، شبيك؟ قال: رقدت رقدة رأيت فيها جبرائيل قد نزل إلى جبل أبي قبيس، أخذ حجرين ضرب بهما الآخر. إخواني، في سيارة نيسان سودة مسكرة على الجراج، وصاحب البيت يعني متنرفز ومعصب، فجزاكم الله خير اللي إلى السيارة يباعدها. إجا الإمام الحسن عليه السلام: أبا يا علي، أبا يا أبا الحسن، ما لي أراك مضطربا؟ قال: رأيت رؤيا كأن جبرائيل نزل إلى الأرض، أخذ حجرين من جبل أبي قبيس وضرب بهما الآخر، فلم يبق بيت بالكوفة والمدينة إلا ودخله من ذلك الغبار والرمال. ما تفسير رؤياك أبا؟ قال: إني مقتول لا محالة. قال: أبا، ابق في الدار وأنا أخرج للصلاة بدلا عنك. قال: بني حسن، بحقي عليك إلا ما عدت إلى دارك، ولا تخرج حتى تسمع النداء. ما هذه السعادة يا أبا الحسن، ينتظر هذا اليوم. ما بك يا أبا؟ تقول لزينب. قال لها: بني، والله ما كذبت ولا كذبت، ولكنها الليلة التي وعدني إياها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، والله إنها الليلة التي تخضب هذه بهذا. آجركم الله لما جن الليل وقرب الفجر، توضأ أمير المؤمنين، ولما أراد الخروج من الدار تعلق مئزره بالباب، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. آجركم الله، شد الإمام مئزره وخرج إلى صحن الدار، فتصارخنا الإوز في وجهه، قال: صواريخ تتبعها نوائح، من نسوة صواريخ، يا الله. وغدا يقصد الصلاة في المسجد الأعظم،
والليل مستجن دجاه صعد المأذنة أذن لم يبق بيت بالكوفة إلا ودخله صوت الإمام أيوا إماما وسيدا ومصيبتا لما انتهى من أذانه مر على عدو الله ابن ملجم قال له يا ابن ملجم لا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين ثم توجه الإمام إلى محراب الصلاة أقام الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم هوى إلى الركوع رفع رأسه وهوى للسجود سجد السجدة الأولى وابن ملجم من خلفه رفع الإمام رأسه ورفع اللعين سيفه ضرب الإمام على رأسه أيوا إماما وسيدا خر إلى الأرض مناديا فزت ورب الكعبة سالت الدماء على وجهه صار يسبح بدمه صرخ جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء سمع الحسنان النداء خرجا يسرعان دخلا إلى المسجد نظرا إلى أبي ما يسبح بدمه وهو يقول رفقا بملائكة ربي أب من الذي فعل هذا قال قتلني ابن اليهودية قتلني عبد الرحمن بن ملجم حملوا أمير المؤمنين على الرقاب وعلى الأعناق حتى وصلوا به إلى الدار لكن عاد منه في الدار منه اللي في استقبال أمير المؤمنين صدت صاحت يا المجبلين هالشايلين وياكم منين اسمع هضل وصياح صوبن انا خاف من جد العود يا طيبين حينما وصلوا الى باب الدار صاح امير المؤمنين اولادي انزلوني بحقي عليكم لا تنفجع اخواتكم أدخلوه إلى الدار وضعوه على الفراش جاءت مولاتنا زينب تنظر إلى أبي تنادي وأبتا وعليا ومصيبة أبمن للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا أبتى حزننا عليك كبير ودمعتنا لا تبرح ولا ترقى شد قلّه يتم زينب يا ابو زينب أشهد والله من الطبرة بعد عينك تخليني بين الدمعة والحسرة يا علي يا أبا الحسن ايش قالت له؟ بعد جرح أمي بعد جرح فقد أمي ينزف ولا داويته، جنت أنت الأبو والأم وعمري وياك قضيته. عجب عجب وتريد عجب وتريد تتركني وقلبي وياك خليته يا ابويا، اي والله وقلبي وياك خليته يا قلي من عقب عيناك يا هوي سكنوي صبره. ايش عندك بعد يا زينه؟ ايش رايده بعد؟ ويلي 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 يا ويلي. قالت شنو قصة الباب وياي وياي ما تنتهي ولا ترحل؟ سالفة الباب وياي ليش يا زينب؟ قالت أمس أمس بأمي يفجعني وبيك اليوم يتمثل، وبيك اليوم أتمى يتمثل مذهول أظل بالبيت نوبة قوم نوبة ارحم. ومن جاباك حسن وحسين مني حاجة الزفرة. ويلي سمعت أنا سمعت أملاك الله تصيح، سمعت أركان الله تصيح، الله انهدمت أركانه انهدمت أركانه يا 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 علي طايح بمحرابه، علي طايح بمحرابه ومن العيلة محرومة تنتظر يتامه يتامه. شو تقول زينب؟ تقول ابو حسين ما تمم صيامه لفالعيد ولاده، لقد أراقوا ليلة القدر دما دماؤها انصببن في انصبابه. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك شافي، اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون، تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم، وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها. عندي رجاء من إخواني أن تفسحوا لي الطريق تسهلوا علي الخروج جزاكم الله خير، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.